أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث أن حجية القطع ذاتية، ومر بنا أن الحجية لها معاني 7 أو 9 كما سيأتي في حجية خبر واحد. الآن الكلام في الحجية بمعنى الطريقية، والحجية بمعنى التمجيد والتعبير ووجوب المتابعة. بالنسبة إلى الطريقية قد تكون يعني تكوينية فكما في القطع، وبالنسبة للخروج تأتي هي اعتبارية أو تكوينية أو ممزوجة منهما. أما بالنسبة لوجوب المتابعة والتنجيز والتعذير الآن فقط من باب فهرسة البحث، فهرسة البحث نعم. والحجية نعم يمكن أن تكون للتنجيز والتعذير، بمعنى التنجيز والتعذير يمكن أن تكون حكم عقلي يعني حكم واقعي، صفة واقعية الآن، صفة واقعية تكوينية عينية أو منتزعة من العين. ويمكن أن تكون اعتبارية كما في الظن والظنون كما سيأتي. على أي حال بالنسبة إلى كون حجية القطع ذاتية بمعنى الطريقية أو بمعنى الحكم العقلي متفق عليه كلمات الأعلام إجمالا. خالف في ذلك المحقق الأصفهاني والكمباني والطباطبائي في الميدة، وجملة ممن ذهب إلى أن أحكام العقل العملي طرًا ليست أحكام عقلية تكوينية ذاتية، وإنما أحكام العقل العملي أحكام عقلية عقلائية، مو عقلية تكوينية، عقلية ناشئة من العقلاء وليس عقلية ناشئة من الواقعية الخارجية. فهذا مسلك الفلاسفة كما مر بنا، ولو الخوف فيه مبسوطا سيأتي لتنبيه هذا الخوف، لكن الآن كفهرس فقط أذكره. ذهب إلى ذلك كما مضى بنا ابن سينا، هو أول من غير هذا المطلب، يعني بدل المبنى المشاء من قولهم بأن العقل، بأن حكم العقل العملي أي الحكم القبح تحكيم التقبيح، بدله من كونه عقلي تكويني ذاتي، ذهب إلى كونه عقلاء اعتباري، ذهب إلى كونه اعتباري عقلائي. تبعا للأشعري، الأشعري أيضا هو رأى الفلاسفة مثل المشاء أو الإشعار، رآهم يذهبون إلى أن الحسن له معاني 3، النقص والكمال والملائم والمناصر، وهذان معنيان تقسيمان تكوينيان، والقسم الثالث مدح ذاته. فذهب إلى أنه هذا اعتبار وليس تكويني واقعي، شبيه مدح الشعراء مثلا مخيلات الشعراء وهلم الزراء، يعني الاعتبار المعتبر. ابن سينا أيضا تأثر بهذا الكلام على الاتحاد، تأثر بهذا الكلام، أو فقل رأى أنه المتكلمين منقسمين بين أشاعرة وعادلية عبر العادلية الإمامية، فبالتالي قال لو كان بديهي لم اختلف فيه. إذن الصحيح أنه حكم العقل العملي ليس بديهي، وإنما هو اعتباري عقلائي من الآداب العامة عند العقلاء لا يختلفون فيها، التي هي طبق مصالح المصالح العامة والنظام. فإذا قضايا العقل العملي موادها ليست آتية من البديهيات، هكذا ذهب ابن سينا، وإنما آتية من المشهورات، والمشهورات من قسم الآداب العامة والنابع من المصالح، من مصالح العامة ومن النظام العام، بحيث لو لم يؤدب عليها الإنسان لما حكم بها. إذن هي أحكام اجتماعية ليست أحكام فطرية تكوينية ذاتية لكل فرد فرد، إنما هي وليدة ماذا؟ وليدة المجتمع والأسرة والتربية، وإلا ليست لها واقعية تكوينية خارجية. غاية الأمر يعني سيأتي المصنف الصهاني يقول هذا حكم عقلي عقلائي، الشارع لا يخالف فيه، كلما حكم بالعقل حكم بالشكل، ما تأتي البحث من ذلك وضحكم. إجمالا هذا كلام ابن سينا والعلامة محمد القنطاني والعلامة الطوطاوي، لأنه سيأتي البحث فيه مفصلا، أنا لا أريد أقول فيه الآن شيء فيه مفصل، ولكن الصحيح كما سيأتي أن هذه التقسيمات غير دالة على أن الحكم العقل حكم العقل العملي ليس تكوينيا، بل هذه الأقسام الثلاثة واحدة معادها واحدة، يعني كما سنبين، سواء قلنا نقص كمال أو قلنا ملائم مناصر أو قلنا مدح ذامر، هي ترجع إلى معاد واحد كل تكوينيا، وليس بينها انفتاح. نعم هي متعددة يعني متباينة مع التعدد، لكن منشأها شيء واحد كما سنقول، وهذا لم يفقهه على جهل الأشعري ولم يدقق فيه ابن سينا وغيره. على كل وهذا هو ثانيا كما سيأتي إجمالا أنه لو افترضنا اعتباري، سيأتي الصحيح لدينا أن الاعتباريات معاني تكوينية خلافا لما اشتهر. ما الذي اشتهر؟ الذي اشتهر أن هناك اعتبار فلسفي هو تكويني، تكويني من الدرجة الثانية، تكوين الذي من الدرجة الأولى هو الذي له تعين وعين خارجية، هذا التكوين الدرجة الأولى. التكوين الدرجة الثانية يعني ينتزع من أمر تكويني، ينتزعه العقل، ينتزعه العقل من الخارج، هذا التكوين الدرجة الثانية. طبعا تكويني لماذا؟ لأن منشأه خارجي، لا يختلقه العقل من نفسه، وإنما ينتزعه من خارجه، ويعبر عنه الاعتبار الفلسفي. يعبر عنه الاعتبار الفلسفي، فلسفي ما يشبه حتى المنطقي. هذا التكوين، تكوين أول أو تكوين ثاني. تكوين أول مثل حين هذا الجو، كتاب، عين، كذا. أما مثلا تكوين المرتبة الثانية يقول فوقية وتحتية، فوقية فما ما موجودة، نفس الفوقية منشأها موجود مثلا من القديم. على كل فإذا التكوين إما تكوين أول تكوين ثاني، الاعتبار الفلسفي يعتبرون تكويني. ليش سموا اعتباره؟ هو تكويني، منشأ تكويني، لما سموا اعتباره؟ بس هي منشأ، لما سموا اعتباره؟ سموا اعتباري لأن هذا وجوده منشأ وجوده المكان مضمر. أليس هذا الاعتبار الفلسفي أو المنطقي لمنشأ وجود، منشأ انتزاع؟ منشأ انتزاعه بالدقة مرتبة من مراتب وجوده. وجوده مو فقط في الذهن، هذا الاعتبار الفلسفي. لو كان وجوده بس في الذهن صار اختلاط الذهن. لما يعترف بأنه له منشأ وجود، إذا هذا له حظ من الوجود الخارجي. لكن هذا الحظ من الوجود الخارجي حظ مضمر. حظ شنو؟ مضمر. مضمر إيه؟ طبعاً بس الواقع بالنسبة للإنسان ليس كله متكشف. بعض مضمر. ها؟ بالتالي إذا صار مضمر صار بعيدا عن منال إدراك الإنسان. لذلك يحتاج لعبور. اعتبار يحتاج لعبور. عبور يعني ماذا؟ يحتاج لتدقيق، ترجمان، تعبير الرؤية. عبور اعتبار يعني يحتاج لنوع من التدقيق. وهذا معنى لا بد أن يعبر، ما يمكن أن يدرك ويوقف عليه في الوهلة الأولى، في الوهلة الأولى أو في الجهل. يحتاج إلى ماذا؟ تدقيق، تركيز. هو عبور يعني اعتبار. إذن الاعتبار في أصل اللغة دقيقة، الاعتبار على حتى العلامة الطباطاوي رحمه الله عليه في ثلاث الاعتباريات، هذه النقطة المحطة مواقف أجمالية. الحالة هي مهمة. فمعنى الاعتبار شنو؟ عبور. عبور عبور ليس معنى تعلم الواقعية. العبور يعني شيء له واقعية بس يحتاج إلى عبور، يحتاج إلى وصول بعده مواصل. تعبير الرؤية لا ليش يتعبير الرؤية؟ يعني الرؤية بعد ما وصلت الحقيقة التي توصلها الرؤية لك إلى الآن ما وصلت، تحتاج لتعبير حضور. تعبير يعني معنى تأويل بعد نفس المعنى. أحد أوصاف أئمة أهل البيت قال الرسول شرط أوصاف السلام عليكم يا ترجمان وحي الله. الوحي مو الكل يقدر يقرأه ويفهمه، فمو النصح الشريف فقط، حتى النصح الشريف أو ما فوق النصح الشريف يحتاج إلى عبور. هذا الوحي أتى به النبي، مو أتى به العلم، أتى به النبي. بس هذا الذي أتى به النبي ما الذي يستطيع أن يصل إليه، يقف عليه، أو كيف يصل للآخرين؟ يحتاج إلى مترجمين، بس مو ترجمة اللغة، ترجمة تكون ملكوتي إلى مثلا معاني مثلا محسوسة كذا. السلام عليكم يا ترجمان وحيدا ترجمان. المهم فالترجمان أو الاعتبار أو الاعتبار أو العبور أو التعبير أو التأويل تقريبا معاني متقاربة فالاعتبار في الأصل هو هذا العبور عبارة فمن عبارة ما عبارة هو هذا معنى يعني يحتاج لترقيق من كيف تلقائيا ما يوصل إليه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدقيق وإلا هكذا ما يوصل إيه نعم. فالمقصود أيما كان هذا المطلب وهو الاعتبار في الأصل يعني عبور يعني شو له واقعية تحقق تقرر لكن وصوله مبهم وصوله ماذا؟ وصل إليك لكن وصوله مبهم إذا تريد وصول مفصل وصول مبسوط وصول واضح يحتاج لتدقيق أصل مع اعتبار هذا لذلك الفلاسفة والمناطق من لحام مثلا جن نوع كذا يكون اعتبارات سلبية يعني دي معاني مش مجيوبة مثلا تقول لك تقول للشخص الشيء الموجود أمامك إنسان هو جوهر جسم نامل حساس شاعر متحرك بالإرادة يدرك الكليات دي أمور مو بالوهلة الأولى الإنسان يدركها من الإنسان دي هذه أمور ليس بسهولة في الوهلة الأولى يدركها الإنسان من الإنسان أو يدركها الإنسان من أي موجود أمامه يعرف كل أجناسه وكل أنواعه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى اعتبار يعني تأمل تدقيق وصولها مهم للإنسان فإذا الاعتبار الفلسفي ليس معنى عدم واقعية سمي اعتبار لماذا؟ هو لهذه المسألة وهذا ممكن تسالم العدم من الاعتبار الفلسفي لوجود تكوين اعتبار المنطقي لوجود تكوين إذن ليش لماذا سميته اعتبار؟ اعتبار لا يعني انه عدم واقعية يعني هذه واقعية مبهمة تفسد الإنسان تحتاج إلى تدقيق تعبير عبور يلا قصة الإنسان واضحة فالشيء المبهم الذي يدركه العاقل في اللغة فيما هي اللغة يسمى اعتبار لا يعني لا واقعية له وصولة حتى لاحظوا الفلاسفة بكل مشاربهم المدارس الثلاثة أو أكثر أربع خمس يقولون عن بحوث في الصفات الإلهية في التوحيد يقولون يعتبرها العقل تعرض إلى شيء في الساحة الإلهية الساحة الذاتية الإلهية في الصفات في اعتبار اعتبار معناه الصراخ ترى حاشا مقصود من الاعتبار هناك حتى في بحث التوحيد في الصفات هذا البحث يذكره حتى المتكلمين يذكره اعتبار هناك ليس معناه صرافه وصرابه وخير المراد يعني معنى مبهم ما يصل للعقل بشكل دقيق ما يستطيع العقل ان يجتمعه لا يستطيع العقل ان شيء ان يجتمعه يعني يحيط به بصنعه مبهم يصل للعقل جيد فاذا الاعتبار اصل في الاصل اللغه العربيه في الحقيقه هذا الذي ذكروه في الاعتبار كما سياتي مفصلا البحث ان شاء الله في احد تنبيهات الفقر في احد تنبيهات الفقر سياتي ان واختار ان الاعتبار اذا اصلا لكن الان في بيان الكلام المشهور، قالوا أن الاعتبار الفلسفي والاعتبار العقلي إذا تكوني وليس جزاف وليس فرضيات. قالوا تكويني يعني له منشأ تكويني وليس جزاف ولا فرضيات، ولا فرضيات تمحلية من العقل. إذن هذا الاعتبار الفلسفي والمنطقي عقلي يسميه اعتبار عقلي. قالوا هناك قسم آخر من الاعتبار، الاعتبار في العلوم القانونية، في الفقه، في الأخلاق، في علم الأصول. قالوا هذه ماذا؟ هذا الاعتبار في العلوم القانونية هذا اعتبار ليس تكويني، ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي، ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي. هذا إذا ماذا؟ قالوا هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى فرضيات يفترضها الذهن والعقل لأجل مصالح، لأجل نظم وتنظيم. فهذا الاعتبار أصلا متكوني، هذا الاعتبار اعتبار محض، فرض محض، هذا محصل كلامهم. حينئذ قالوا الفلاسفة أن الحسن والقبح أي أحكام العقل العالي من الاعتبار القسم الثاني أي الاعتبارات القانونية، الاعتبارات القانونية. الاعتبارات القانونية. المهم هذه دعوة مشهورة الفلاسفة. العجيب أن المتكلمين والفقهاء والأصوليين يوافقون على أن الاعتبار في العلوم القانونية من قسم ثاني، في حين أن الأصوليين والفقهاء وعلماء الأخلاق والمتكلمين يرون أن الحس والقبح عقلي تكوين. كيف نستنبط؟ إذا ندقق في الظاهرة كل ظاهرة في بحث أول أن الحس والقبح العقلي اعتبار عقلائي أو تكويني، هذا بحث سيأتي أنه تكويني إن شاء الله مفصل. أدلة الطرفين فلان شيء مفصل. هناك بحث ثاني الاعتبارات القانونية العقلائية، الاعتبارات القانونية العقلائية، هل هذه تقريبا سبقت كلمته أن الاعتبارات العقلائية القانونية في العلوم القانونية ليس اعتبار تكويني من القسم الأول الذي مر بنا، وإنما من الاعتبار الفرضي الذي لا منشأ له واقع. اتفقت تقريبا كلمته القائلين في الخلاف الموجود عندهم في القسم الأول هنا اتفقوا في البحث الثاني. سنبين إذا كانت لدينا نظريتان، نظرية قديمة ذكرناها في العقل العملي وكذا ومتينة على قدر وهي تناغم يعني المبنى في المبحث الأول، تناغم المبنى في المبحث الأول. وهو أن حكم العقل العملي حكم العقل العملي تكوين فننظمه نظر العقل المنزل أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات. خلاصة النظرية الأولى أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات ليس جزء. هذه خلاصة النظرية الأولى التي تبنيناها ويتبناها مشهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين في الاعتبارات العقلائية القانونية في الاعتبارات القانونية العقلائية. لكن النظرية الأخيرة التي بنيناها بعد مواصلة البحث معنا النظرية الأولى فيها تنقيد كثير الحمد لله، بس نقدنا أكثر وجدنا أن النظرية الثانية أصح، وهو أن الاعتبار أصلا حتى الاعتبار العقلائي مو عقلي. الاعتبار العقلائي في العلوم القانونية علوم وعلم واحد حتى علم الكلام. الاعتبار العقلائي في العلوم علوم وعلم في العلوم القانونية كله اعتبار عقلي تكويني، كله اعتبار عقلي تكويني. وجدنا هذه الحقيقة. غاية الأمر مبهم، غاية الأمر ماذا؟ سمي اعتبار لأنه سمي اعتبار معناه تكويني، سمي اعتبار لأنه مبهم، سمي اعتبار لأنه مبهم، ما يدرك العقل بوضوح بإبهام بإبهام بإجمال، لذلك تحتاج إلى تعبير عبور إيصال، لذلك يحتاج إلى تعبير عبور إيصال حدود بالدقة. لاحظوا الاعتبار المبهم أو المعنى المبهم يسمى اعتبار لأن حدود بالدقة، لأن حدود بالدقة لا يسيطر عليها العقل في الإدراك. بعد ما يدرك ما استطاع أن يدقق ويسيطر ويقف عليها. هذا خلاصة المختار في المبحثين. شنو ربط هالمبحثين؟ سنبين إن شاء الله. هالمبحثين لهما ربط بغالب العلوم الوحيانية والبشرية. هالمبحثين حكم العقل العملي مبحث، المبحث الثاني الاعتبارات العقلائية. الله هو أكبر. يرتبط بهما البحث الفلسفي، البحث الكلامي، البحث العقلي، البحث العرفاني، البحث المعارفي، فلسفات حديثة القديمة. نجي ثم هذا البحث الأول، ثم نأتي البحث الثاني اعتبارات عقلية ترتبط بها علم الأخلاق وعلم القانون وعلم الحقوق. كل العلوم يسمونها أيضا اسم آخر، العلوم القانونية تسمى اسم آخر، تسمى حديثا في العلوم الحديثة بالعلوم الإنسانية، بالعلوم الإنسانية، وإن كان يعني شعبة أو قسم من العلوم الإنسانية العلوم القانونية. باقة يعني باقة باقة يعني أطفال، مجموعة أطفال مو كل الشجرة. باقة من العلوم من شجرة العلوم الإنسانية العلوم القانونية. هذا ما بحكم أطفال. إذن إجمالا تعليقنا تلخص إجمالا تعليقنا على مبنى المقام السلطاني أنه نناقشه مبنائيا وبنائيا كما سيأتي، من أن ذي الحجية في القاطع من التنجيز والتعبير ووجوب الطاعة عقلية تكوينية. الآن سيأتي البحث فيها كيف عقلية تكوينية. خلاصة تعليقنا على كلام الكمباني هذا. إذا انتهينا من دي المقدمة الحجية ما هي بشكل فهرسي فقط مدعى بشكل فهرسي مدعى انتهينا عنده. سنعالج إن شاء الله في البحث اللاحق أن كيف الحجية فقط ذاتية مو ذاتية تساؤلات أربع خمس تذكرون مرتين. قيمة التساؤل مهمة شيء يا أخوان. العلوم كما في رواية الحديث خزائن مفتاحها ماذا؟ السؤال. الإثارة يعني سؤال. أخطر شيء إذا لم يكن لدى الإنسان سؤال. جهل مركبة، غفلة مركبة. أما لما في عنده إثارة وبدأ التساؤل يبحث أو العلم أوله تصور، التصور الذي يحدثه من؟ الإثارة. بحوث إلى إثارة يعني جمود تقليد. لماذا لن نحن طبعا نقول مضمون كلامنا عن كلامنا الإجتهاد الذي ليس فيه نفس جديدة حقيقة تقليد صورة ديكور جهة إجتهاد دقة تقليد ليد. إذا ما في شيء تنقيب جديد يعني تقليد، والتنقيب الجديد وحشي غريب، كل غريب وحشي مو مأهول له. الغريب دائما شنو؟ وحشي. الكل يتنفر عنده يخاف عنده يشكله. طبعا غريب مو أليف. بس المهم العلم طبيعته وحشي. دي احنا رواية العلم هو وحشي ومن غريب. أي صلى الله عليه وسلم.